أعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب النجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء ما تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر يا العصر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد طالت علينا طايا طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو غدو فاكحل بطلعتك فاكحل قلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد فصبرا يا صاحب الأمر فصبرا يا صاحب الأمر والخطب جليل يذيب قلب الصبور ما سقوط الجنين ما حمرة العين وما حال قرطي المنثوايا الضرب ألمها والثاء ودمتنا وسقوط معايا حسنها يجدد حزنا صرخت ونايا عادت يوم آيات ما وجفناها صبت علي إبوال لو أنها صبت علي ماذا على من شم تربته هلا يشم مدى الزمان غواليا. بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم. التغاير في حقيقة الإنسان ماديا وجسديا تحول إلى سنة إلهية أودعها الله في جسم الإنسان وفي روحه، واليوم تحولت قضية التغاير إلى ثقافة في الأمة. الأمة إنما تبنى سعادتها وتقدمها على أساس التغاير، سواء في الجانب الفكري أو الثقافي أو الاجتماعي. لو نظرت إلى الأمم الماضية لرأيت أن لكل أمة ثقافة، هذه الثقافة تختلف عن الأخرى، رؤية، مبدأ، مثل، قيم، أفكار متعددة. لو نظرت إلى الأمة الواحدة لرأيت أن هنالك تغايرا في الأفكار. هذه سنة الله تبارك وتعالى جعل هذه السنة في روح الإنسان، كما أن التغاير هو أساس في جسد الإنسان. لكل إنسان بصمة وراثية، هذه البصمة، يعني هنالك المليارات من البشر من عجيب خلق الله تبارك وتعالى، عجيب خلق الله أنه جعل لكل إنسان بصمة، لكل إنسان بصمة، هذه البصمة تختلف عن الأخرى. لذلك حتى تنظر إلى صوت الإنسان، في الماضي في البنوك الأمريكية كانوا يجعلون البصمة، بعد ذلك جعلوا الصوت، يعني هنالك خطة مستقبلية إلغاء هذا الجواز وجعل هنالك صوت الإنسان، يعني بمجرد أن يتحدث الإنسان بصوته حتى في المطارات، هذه من الأفكار المستقبلية، تتحدث بصوتك تدخل إلى ذلك البلد، هنالك النبرة، هنالك النغمة موجودة في صوت الإنسان، لكل إنسان نبرة تختلف عن الآخر. أكثر من ذلك الآن البنوك في الغرب صاروا يجعلون شبكة العين، شبكة العين لكل إنسان شبكة عين تختلف عن الآخر. فإذا الله تبارك وتعالى جعل جسديا لكل إنسان هنالك بصمات موجودة في الإنسان تختلف عن الآخر. المواهب لكل إنسان موهبة، لكل إنسان قدرة، لكل إنسان طاقة، ما نقدر نعبر عن واحد أن هذا تافه، هذا ما عنده قدرة، هذا ما عنده طاقة. المشكلة أن القدرات والطاقات هي مكمنة في الإنسان، هنالك من يحسن أن يستفيد من قدراته، هنالك من يحسن الاستفادة من طاقاته، وهنالك من لا يعرف كيف يستفيد من طاقاته. تشوف إنسان موثري، إنسان ما عنده عمل، إنسان عاطل عن العمل، لماذا؟ لأنه لم يكتشف نفسه. قد يأتي إليه إنسان يقول لك أنت لك عبقرية، وفي الواقع لكل إنسان عبقرية إن أحسن اكتشاف هذه العبقرية، إن أحسن الآخرون أن يكتشفوا هذه العبقرية. طبعا احنا العالم الثالث، هذه الدول الصناعية، هذه الدول بعيدة عن عالم الاكتشاف والاختراع والإبداع، لأن هذه المجتمعات لا تربي. إذا واحد عنده قدرة إبداعية يضربه على رأسه إذا ما في مصلحة، إذا ماكو واحد يدعمه، إذا ماكو واحد يطلعه. ولكن روح إلى الغرب تنظر أن هنالك مدارس لكيفية الاختراع، الطفل هو في المدرسة يربو تربية، يكتشفون أن له عبقرية يرفعون يدخلون مدارس خاصة. فالمناهج التعليمية أيضا مؤثرة، كل عوامل ترقي الإنسان. فإذا لكل إنسان فكر، لكل إنسان منهج. الإسلام جاء وأعطى هذه السنة الإلهية الخط الصحيح، الرؤية الموضوعية، فطلب من الإنسان أن يبدي رأيه، أن يبين عن أفكاره، فقال وأمرهم شورى بينهم. ولكن هذا الفكر لو كان أمامه نص ينتهي أمره، النص الإلهي، لو كانت هنالك آية قرآنية أو كانت هنالك رواية، هنالك رواية من حيث السند والدلالة تقف أمام هذا الفكر، فالفكر يسقط. كل شيء يعرض على القرآن، على كتاب الله وعلى الروايات، لو طابق فبها ونعمة، ولكن لو لم يطابق، ولو أن الأمة اجتمعت بعد وفاة رسول الله على غير علي بن أبي طالب، رأي الأمة يضرب بعرض الحائط، لأنه يخالف القرآن، لأنه يخالف ما ورد بصريح العبارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قضية حديث غدير خم وبقية الآيات التي نصت على ولاية أمير المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه آيات إجماع على أنها نزلت في حق أمير المؤمنين. يأتي طلحة والزبير إلى الإمام علي عليه السلام بعد الخلافة الظاهرية، يا أبا الحسن لماذا لا تستشيرنا؟ ليش ما تأخذ برأينا؟ التفت الإمام، شوفوا هذا الأمر، رأي أمام النص، علي بن أبي طالب نص، كما أن رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك كلام علي هو كلام القرآن، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، هنالك تلازم بينهما. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما، ما في بعد كفانا كتاب الله، ما إن تمسكتم بهما لن، ولن لنفي الأبد، لن تضلوا بعدي أبدا. فالتفت طلحة والزبير إلى علي، يا أبا الحسن لماذا لا تستشيرنا في أمور الأمة؟ شوفوا جواب الإمام، قال أمير المؤمنين لو احتجت للمشاورة لشاورتكما. ما احتاج المشاورة، المشاورة يوم اللي احتاج، إذا احتاج ما في مانع. هم أرادوا أن يمسكوا بزمام الأمة. لما تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرب الخندق، في حرب الأحزاب، الأحزاب واليهود الكل اجتمعوا على القضاء على الإسلام، والمشركون جاءوا فقط المشركون 10,000 رجل مقاتل، إضافة إلى اليهود، إضافة إلى بقية الأحزاب، جاءوا للقضاء على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله جمع أصحابه، يعني بمعنى أن القائد، أن كبير القوم يحتاج إلى رأي المقربين إليه، يحتاج إلى من فيهم الخير والرؤية والمقدرة والبصيرة. فجمع الأصحاب، قال لهم ماذا أصنع؟ فقام سلمان المحمدي قال يا رسول الله لما كنت في فارس وكان يهجم العدو كنا نعمل خندق، الخندق بمعنى حفر حول المدينة وأن نضع النار في ذلك. رسول الله لا يعلم، رسول الله سيد البشر، رسول الله هو قمة الفكر والرسالة والعقيدة، هو خير الخلق، هو علم الأولين والآخرين، ولكن أراد أن يعلمنا أن لا نستبد برأينا، أراد الرسول أن يعلمنا كيف نتعامل مع الآخرين، الرأي هو الصحيح، وإذا ما تأخذون برأيي أقلب الدنيا، إذا ما تأخذون برأيي البعض يقول لك إما ألعب أو أخربط اللعبة، ألعب عندي مجال فكري هو اللي يمشي، تقول له عمي في آراء أخرى موجودة في عقول الإمام أمير المؤمنين، يقول أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، مهما تكن أنت عبقري أنت مفكر ولكن تبقى واحد، والواحد لا يفكر كما يفكر 10 أو 5. التفتوا جيدا، فأراد الرسول أن يعلمنا منهج ورؤية مهمة في التعامل مع الواقع، أن لا يستبد الإنسان برأيه، أن لا يستبد الإنسان بفكره، لا يكون يتصور أنه رأي. أولا إذا رأيك هو القرآن، نعم، إذا رأيك هو رواية عن رسول الله عن أهل البيت، نعم، ولكن إذا استنباط، التفتوا أنتم أهل العلم ومعرفة الحمد لله، استنباط الحكم الشرعي، كما أنت تفهم حكم، كما أنت تفهم رؤية فكرية ثقافية، غيرك أيضا يفهم، فكما أنت تفهم الآخرين أيضا لهم رؤية ولهم موضوعية في التعامل مع الحياة ويحفر رؤى أيضا. فرسول الله أخذ برأي سلمان لما أقدم المشركون ونظروا إلى ذلك،
قالوا في العرب ليس من يفكر بهذه الطريقة. هذا واحد آخر. فسألوا قالوا هذا سلمان. قالوا نعم، هذا فكرة ما موجودة عند العرب، يعملوا خندق ونار وما أشبه ذلك. في حفر الخندق رسول الله كان بنفسه، هذا كبير القوم خادمهم، يعني هذا القائد الأعلى للمسلمين، رسول الله بنفسه كان يحفر الأرض، وعلي سلام الله عليه يحمل التراب، ورسول الله ينادي لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا العمل من أجل الآخرة، كم نعمل من أجل الدنيا؟ فخفخة وهيبة وشكل وجاهة، عمي كافي شوية للآخرة وعد خلي يعمل. دائما يقول لا، الناس هكذا يقولون، لا الوجاهة تفرض هذا الأمر، وجودي في المجتمع يفرض هذا الأمر، عمي كل الدنيا دنيا دنيا، خلي نسوي عمل للآخرة. إلى متى نكون عبد لشهواتنا؟ يتحول الإنسان إلى عبد قدر إلى شهواته لما يكون يبحث عن الدنيا وعن أبعاد الدنيا. فجاء جابر ابن عبد الله الأنصاري، جاء إلى رسول الله، يا رسول الله أنت اليوم الظهر بيني وبينك مدعو غدا عندي، بس يا رسول الله أنت مدعو. فرسول الله التفت إلى المسلمين قال أيها المسلمون، انتبه جابر، الرسول ماذا يقول؟ مثل أنت داعي واحد بين جماعة، مسوي أكل على هذا الواحد، اثنين ثلاثة خمسة مسوي، وإذا برسول الله يلتفت إلى المسلمين، أيها المسلمون اليوم كلكم مدعوين عند جابر. جابر شال نعالاته وركض للبيت، راح تزوجت عمي، ترى المسلمين كلهم جايين. أبو فلان أنت ما قلت للرسول الله إحنا عدنا ذبيحة واحدة ذبحناها وجبناها إلى رسول الله، 700 واحد من المسلمين، مو 10 مو 20، 700 واحد. قال رسول الله خلص، رسول الله مسدد من السماء، أنا ما أقدر أسوي شيء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون خلف رسول الله، الله ليستر. الآن هذه المرأة المسكينة، النساء دائما الرجال كثيرا ما يفاجئون النساء، الآن في مطاعم، بعد ذاك الوقت ما كان في مطاعم يطلب طلب من المطعم. لذلك تلاحظ أن رسول الله جاء وقال يا جابر اعطيني القدر، لأن هذه قضية تحتاج إلى قضية غيبية. جاء الثريد، جاب الخبز وجاب هذا الطعام، خلاه رسول الله بيده المباركة، صار يثرد، ما يقول أنا كبير القوم، أنا القائد الأعلى للمسلمين، أنا رسول الله، ما أثرد خبز بالقدر. لا، رسول الله هذا الإنسان المتواضع، من تواضع لله رفعه الله. كل ما تتواضع كل ما الله يرفع شأنك عند الناس، كل ما تتكبر الله ينزل شأنك أكثر. التكبر على المتكبر عبادة، ولكن كل متواضع. فرسول الله صار يطرد بإيده بالقدر، والمسلمون ينظرون إلى رسول الله، جابر ينظر نسلم أمره شي يسوي. فقال أدخل علي 10. جاب صينية خلى فيها الثريد وقال له اعطيني فخذ، أعطاه فخذ خلى، ثم أكلوا 10، طلعوا نصف ونصف ما بقوا شيء. تدروا مسلمين وذاك الوقت أكاله، مو اليوم يأكل له همبرجر، ها يأكل له شوية فلافل وما أدري شنو وخلاص. ذاك الوقت العرب يأكلون، يشتغل ليل نهار، مو واحد ضربه وأخطأ فلوانزا صارت فيه. ذاك العرب كان يأكلون ذاك الوقت، صينية جابها نصفوها نصف راحوا، قال يلا جابر جيب الصينية الثانية هم عباها مرة ثانية، أكلوا كلهم وجيب بعد فخذ وثلاثة. ثالث مرة جابر أعطى فخذ لرسول الله، قال يا رسول الله كم فخذ؟ الذبيحة عندها فخذين مو أكثر. ثالث من وين أعطيتك؟ قال لا اسكت لا تحشي أنت، ما لك علاقة، لو سكت لأعطيت الجميع، لا تسأل من وين، أقول لك أعطيني أعطيني، لا تطالع أنت، مد إيدك بالقدر وأعطيني، هو موجود. هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله إذا أراد أن يبارك في شيء شي يسوي؟ قال لو سكت يا جابر لكفى الجميع. جابر سكت ما قال شيء خلاص. الرسول هذا أمره فصار يأخذ كل شوية ويعطيه وكلهم يأكلون. يقول جابر فقد أكل 700 من المسلمين ذبيحة واحدة وسريد مال 4 نفرات. لماذا؟ لأن السماء تدخلت، لأن الغيبة تدخل، لأن البركة بركة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. جابر يقول أخذنا من هذا الطعام، صرنا وزعنا بقية الطعام على كل المسلمين على كل البيوت، وبقي عندنا شهرا ونأكل من هذا الطعام ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من وين أساس الأمر؟ تنظر إلى رسول الله يأخذ بمشورة سلمان. اليوم لو نظرت إلى الأسرة، نظرت إلى واقعنا، أكو شيء، اسمح لي شوية خلاص أتكلم بالقلم العريض، أكو شيء اسمه دكتاتورية بالأسرة. يعني ماذا؟ يعني أكو عقل واحد يقول الرجل أن الرجال قوامون على النساء، يعني أيتها المرأة لازم تاخذين كلمتي ويمشي رأيي عليش ولو بالقوة. الرجال قوامون على النساء ليس معناه ذلك. الإسلام أراد للرجل أن يجعل للمرأة سعادة، مو أن يجعل رأيه هو الصح، هو اللي الأمر اللي يمشي في الدار. وكثير من النساء يسلمن للأمر الواقع، يعني كثير من الرجال ما يريد يسوي مشاكل، يشوف المرأة تضغط يسلم أمره. شو يسوي بعد أم العيال؟ يرفضها يسوي مشاكل وياها؟ يقول عمي أنا ما أريد مشاكل. من الرجال، من النساء أيضا، هنالك من النساء من تسكت، تسمع كلام الرجل تقول لك هذا أبو البيت، هذا رب البيت، هذا أبو العيال، أجي أقف قدامه الآن ما أسوي مشاكل أبتعد. ولكن لماذا نجعل هنالك عقل واحد يحكم؟ لماذا نجعل هنالك رأي واحد يحكم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستشير من أم سلمة، يعني ماذا؟ يعني أن المرأة لها رأي، أن المرأة لها كيان، أن المرأة لها أهمية وتقدير واحترام. ولكن الرجل حينما يستفرد برأيه، مو هذا الأمر، الإنسان اللي هو دكتاتور في بيته يعني خارج البيت بعد ينقل نفس الرؤية. ماكو إنسان يأخذ، لأنه هنالك إرهاب. الإرهاب مو قتل الناس، هنالك إرهاب فكري. البعض يقول عليك أن تأخذ برأيي، وإذا لا تأخذ برأيي أنت خارج من الدين. من اللي يطلع من الدين؟ تعال، من تشهد الشهادتين فهو مسلم ولا غير مسلم؟ يعني إذا أنا ما مشيت على رأيك وأنا ما مشيت على فكرك، تواجهني بقمع فكري بإرهاب فكري أنه هذا لا يمشي على رأيي، فإذا خارج من الدين وخارج من الملة، وهذا إنسان ما يفهم وما له قيمة. شنو هذا الإرهاب؟ لما تنظر إلى في آخر سفر إلى بريطانيا، نظرت إلى تلك الحديقة المشهورة هايت بارك، تلاحظ أن الغربيين مثل بعض يقول الشيخ ايش فيه كل رايح على الغرب، لأنه يأخذ الحكمة ولو من المنافق، لأنهم عملوا بالإسلام ونحن نسينا الإسلام. اليوم المسلم صار إنسان لا يعمل، الإسلام بس اسم، الإسلام بس هوية. تلاحظ أنه في حديقة عامة يجلسون كل واحد يذكر رأيه، ولكن احنا في بيت واحد، في أسرة واحدة، في مذهب واحد، ما نتحمل هذا الشيء، ما نتحمل هذه الرؤية. صارت المظاهر تشدنا، صارت اليوم الصور تحكم عقولنا، الفكر والعقل والرؤية ما موجودة عند صورة، الصورة تحكم. إذا ما تخلي الصورة يعني أنت خارج من الدين. في هذه الزيارة الأخيرة قبل ما أجي للبحرين، كنت في زيارة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعد ذلك ذهبت إلى زيارة السيد السيستاني حفظه الله. دخلت على السيد، كانوا جماعة بدون كاميرا، السيد ما أذن أبدا، قال ما أريد أي إنسان يأخذ لي صورة، وحتى قال أنه في الأماكن العامة في المراكز العامة ما تخلوا لي صورة أبدا. ليش؟ لأنه يبحث عن السيرة، الصورة ما تقدم وما تأخر. المجتمعات التي لا تحمل فكرا ولا تحمل قيم ولا تحمل قوة فكرية يبحث عن الظاهر. خليت الصورة أنت مؤمن خوش إنسان، إذا ما خليت طالع من الدين هذه رؤانا. هكذا كان يتحدث رسول الله، هكذا كان أمير المؤمنين. لذلك علينا أن نحمل سيرة أهل البيت، فكرة أهل البيت. هذه العقلنا لو حولناها إلى قلوبنا وإلى عقولنا وإلى أفكارنا، هذا الإنسان العاقل خارج الدار سوف يدخل إلى الدار، يحول الدار إلى رؤية مليئة بالتسامح الفكري والثقافي والعقلي. ما يحكم برأي واحد، ما يحكم برؤية واحدة، بكلمة واحدة. لا، خلي يكون عندنا عقل. لا تقول شيخ عبد الرضا شي يقول، عيد كلامي. أنت الآن تأمل، فكر مع نفسك، ليش الإمام الرضا سلام الله عليه يقول ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام وإنما التأمل في أمر الله؟ خلي نفكر عمي شوية، خلي هذا الإرهاب الفكري يبتعد عنه. اقعد فكر مع نفسك، وين مشكلتنا؟ مشكلتنا أنه نبحث في القشور، الأصل تاركينا، الأساس بعيدين عنه، وقعنا في المشاكل. تدري شنو المشاكل الآن اللي صايرة؟ تدري شنو الابتلاءات اللي صايرة؟ جعلنا مسيرة الزهراء وعلاقتنا بالزهراء علاقة بالمأتم فقط. يعني نذكر سيرة الزهراء سلام الله عليها بالمأتم بس، أما كسلوك داخل الدار ما موجود. الزهراء سلام الله عليها لما أراد الإمام أن يتزوج من سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها، رسول الله قال يا علي أقم وليمة. إطعام الطعام إلى منزله، إلى خصوصية خاصة في الإسلام، وما زال إطعام الطعام له درجة عند الله تبارك وتعالى. فقال يا علي أقم وليمة، التفتوا جيدا. فأمير المؤمنين سلام الله عليه، زين أكو واحد اليوم مسلم، أكو مسلم في عهد رسول الله ما يريد يحضر زواج ابنة رسول الله؟ هذه أمنية، بعد ماكو بطاقة دعوة، ماكو لازم أوصل لك للبيت أعطيك بطاقة. وقف أمير المؤمنين على مرتفع عند مسجد رسول الله، صار ينادي أيها الناس أجيبوا وليمة ابنتي رسول الله فاطمة. فالكل جاءوا إلى وليمة أمير المؤمنين، ورسول الله أيضا بنفسه كان يرعى الطعام ويعطيه للمسلمين. هكذا كانوا يفكرون. اليوم المرأة والفتاة ما تقبل إلا بصالة، وصالة لازم ممتازة تكون، وصالة لازم سوبر ديلكس لازم تكون وتناسب هذا الوضع. اليوم ما يقبلون أي شيء. عمي لما عرفت هذا الشاب على قد، لا فلانة طلعت وسوت لها صالة، فلانة راحت فلان مكان جابت من فلان مطعم سوت هذا العمل، مسكين هذا الزوج ما عنده، لازم يروح يقترض، لازم تطيحي بالديون. الإنسان الشاب، ليش كثير من الشباب يهربون من الزواج؟ لأنه الزواج كله قروض وديون ومصائب وابتلاء. يقول عمي يا ريت ما نتزوج. شنو هذا الزواج؟ واحد يتزوج علشان يرتاح، مو يوقع بمصائب. ولكن هذه الرؤية، أشوف ذيك شو تسوي، ذيك أخذوا لها صالة، أنا أقل من عدها. أنت أقل من سيدة النساء ولا أعظم؟ أعوذ بالله. فاطمة سلام الله عليها سيدة نساء العالمين، رسول الله جاء لها بثوب للعرس، جاءت امرأة مسكينة أرادت أن تعطي الثوب القديم، قدمت ثوب الزفاف. من يعمل هذا العمل؟ بالله عليكم الآن أنا ما أقول للفتاة قدمي ثوب الزفاف، أنا ما أقول تعال اعملي هذا العمل، ما تقدرون توصلون لهذه الدرجة ولهذه المنزلة. ولكن انظروا إلى فاطمة، ما من عمل تقدمونه في الدنيا أثر يظهر في الدنيا قبل الآخرة. الإنسان لو عمل أي عمل تعمل اليوم تنوي بذلك العمل مرضات الله، هذا العمل يكون مرضات الله يقربك إلى الله تبارك وتعالى. لذلك أنفقوا مما تحبون، هذا هو الأساس. ففاطمة قدمت، أرادت أن تعطي الثوب القديم، تذكرت لا، لازم يكون عطائي من أفضل شيء، مو شيء تعبان، مو شيء لابسي بالبيت وتعبان وما حد ما يلبسه، يجي الفقير أعطي للفقير، لا، أفضل شيء وأفضل لباس. هذه دعوة الإسلام، هذه دعوة القرآن. لذلك أعطته الله، عوضها. نزل جبرائيل على رسول الله، جاء بثوب من السندس الأخضر من الجنة لفاطمة. لذلك لما تنظر إلى الوئام وإلى المحبة بين أمير المؤمنين وبين الزهراء، لأن أساس العلاقة هو علاقة لله، في حب الله، في مرضات الله. لذلك رسول الله لما أراد أن يزف فاطمة إلى علي أمير المؤمنين، وضعها على دابة، رسول الله بيده صار يقود هذه الدابة، وأخذها إلى منزله علي أمير المؤمنين. هذه الدار وهذه العلاقة الزوجية التي تقام على هذا الأساس، على المحبة، على التفاهم. أقول للأزواج إني الآن أدق جرس الإنذار وجرس الخطر، الآن الشيطان ينفذ، اهتموا ببيوتكم، لا تخلي هذه المرأة مسكينة وحدها، لا تخلي هذه المرأة ليس هنالك رعاية لها. ترى هذا البرود في العلاقة الأسرية، إذا ليس هنالك إيمان بالله تبارك وتعالى، ترى اليوم الخيانات الزوجية تهددنا. إذا ما في خوف من الله، أنت الزوج تسمعني، لا يكون تفكر بالونسة مالتك وطلعاتك، وتجي آخر الليل وتخلي هذه المرأة المسكينة بعيدة. هذا البرود اقضوا عليه شوية، تأملوا. عندك مشاكل مع زوجتك، عندك اختلاف الرأي، اختلاف الرأي كل مكان موجود، الآن هو هذا بحثنا، اختلاف الرأي موجود، ولكن لازم تطلع بنتيجة غصبا عليك، علشان زواجك، علشان مستقبلك، علشان الأولاد. اليوم لما يصير خلاف بين الرجل والمرأة والخلاف ما انتهى، تدري المرأة وين تطلع المشكلة هذه؟ طلعها براس الأولاد، يومية وضرب على الأولاد، عندها حسرة، عندها مشكلة. وانت الرجل، انت الرجل العاقل، انت الرجل الفهمان، مو قادر تحل مشكلة في البيت عندك. حتى اذا عندك خلاف زوجي، شيله واطلع روح للمطعم، شيله واطلع روح على البحر، شيلوا اطلع روح مكان وحدكم وقعدوا فكروا من اجل المستقبل، الى متى تبقى هذه المشكله؟ لماذا يبقى الانسان عنيدا، سواء كانت المراه او كان الرجل؟ هذا العناد وهذا التشبث بالراي، شو يسوي؟ يسوي هذه المصائب، يوقع المراه لا سمح الله لو كانت بعيده عن الله. ولكن اقول للمراه، ولو ان الزوج يظلمك، ولو أنه نظرت إلى المصائب من زوجك، ولكن لا يحل لك أن تبتعدي عن دار الزوجية أبدا. لماذا؟ لأن الإسلام يقول إن جزاء الزنا بالمحصن امرأة أو رجل هو الرجم. تدري يعني شنو الرجم؟ شوف شنو عظمة هذه المصيبة وهذا المحرم العظيم، أنه يضعونه في حفرة. هذا حكم الله تبارك وتعالى، يضعون الرجل أو المرأة المحصنة التي عملت الحرام، يضعونه في حجرة، في حفرة، الناس يجتمعون يضربونه بالحجارة إلى أن ينزف، وهكذا يتعذب ويموت إلى جهنم. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى فتح لك باب الحلال ورحت وقعت في الحرام. وهكذا المرأة، والله زوجي أهملني، أروح على المسنجر، أروح أفرغ هذه العقدة مع الشباب، أطلع برا أروح عند الناس عند المحلات عند أصحاب المحلات أضحك وياهم وأخون زوجي بعيد عني، ولكن عين الله أراني. أين يذهب الإنسان؟ وين يروح البشر؟ لذلك هذه الخلافات الأسرية، الخلاف بين الزوج والزوجة يدمر الأسرة. خلاف موجود، اختلاف وجهات النظر. اليوم أكو اثنين إخوان ببيت واحد ما يختلفون. أبوك اللي أنت وياه 20-30-40-50 سنة تختلف مع أبوك، يعني شنو؟ يعني الاختلاف ظاهرة حضارية، ولكن المهم أن نخرج بنتيجة إيجابية. المصيبة أنه اليوم مجتمعاتنا الإسلامية والعربية لا تعرف لمنهجية للاختلاف. إذا صار اختلاف لازم نتضارب، إذا صار اختلاف لازم نتقاتل، إذا صار اختلاف لازم واحد يشتم الآخر. ولكن الاختلاف بمعنى أن لكل إنسان وجهة نظر، بالنتيجة نطلع بنتيجة واحدة برؤية واحدة. الاختلاف إذا تمكننا وتمكن الإنسان الواعي والذين يتبعون مدرسة أهل البيت، اتبعوا القرآن وأمرهم شورى بينهم. عندكم مؤسسة أنت رأيك محترم، عندكم إدارة أنت رأيك محترم، عندك شركة أنت رأيك محترم، ولكن أكثرية الآراء ماذا تقول؟ أكثرية الآراء هي التي تحكم. حتى إذا خالفوا رأيك لا تنزعج، وحول هذه الروح، روح الرأي الآخر، إلى الأسرة، إلى بيتك. خلي هذا الطفل الصغير عند احترام. طالع اليوم تروح إلى مطعم تقول له بابا وين تريد تروح؟ بابا يا مطعم تحب تروح؟ يوم الجمعة يوم الطفل تروح للطفل تقول له بابا اليوم وين تريد تروح؟ أي مكان أخذك؟ ليكون أنت ملابس الطفل أنت تشتريها، أجلكم الله الحذاء الجوتي أنت تشتريه، كل طلعاته أنت تفرضها عليه، حتى ألعابه أنت تفرضها عليه. خلي الطفل أبعاده وعبقرية الطفل تطلع، ليكون أنت كأب أنت كأم تفرضون على أبنائكم. أعطوا مجال للأولاد، أعطوا مجال للأبناء حتى تتفتح. تقول شيخنا يعني راح تتفتح هكذا؟ أقول نعم، هذه البداية. البداية لما ننظر إلى الرأي الآخر، لما نفتح هذه العقول، الله تبارك وتعالى يوسع على الإنسان عقلا وفكرا وكل شيء. ولكن مهما وصلت هذه الاختلافات في داخل الأمة، علينا أن نخرج بالنتيجة، علينا أن نحول الأسرة إلى وئام، أن تكون الأسرة مكان للمحبة. ولكن كثير من النساء يقولون شيخنا وين الرجال اللي يسمعون؟ لأن المرأة تتحمل. بيني وبينكم الآن احنا كنا الرجال موجودين، النساء يسمعون في مكان آخر. بيني وبينك المرأة تتعب ترى، أولا عندها حمل 9 أشهر هذه، أنت الآن أعطيك شيء، أنت أعطيك علبة الكلينكس الآن، هذه علبة أو هذا الماء، خلي بإيدك أنت ساعة تمل تخلي بمكان ما تتحمل، هذه ساعة ما تقدر تتحمل تمسك بإيدك هكذا. 9 أشهر المرأة تعبانة وتحمل بهذا الطفل وتتألم معاك وتصبر معاك، تشوف الفقر مالتك، تشوف مشاكلك وآلامك وتعبك ومصايبك، وبعدين تجازيها بهذه الطريقة، تجازيها بكل برود. الله ترى ما يقبل. خلي شوي الإنسان يكون عنده إنصاف. يمكن المرأة تقول زين وين يسمع الرجل اللي يسمع هذا الكلام؟ وين الرجل اللي يسمع لهذا المنطق؟ ها؟ وين الرجال؟ أقول للمرأة خلي يكون أجرك عند الله. حتى الرجل إذا ما قدر لا تهتمين إليه. التاريخ كله يدل أن المرأة كانت مضحية، أن المرأة معطاءة. السيدة خديجة سلام الله عليها كم كان لها عطاء؟ التفتوا جيدا. السيدة خديجة سلام الله عليها، القرآن لما يتحدث عن رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش يتحدث عن تجارة السيدة خديجة، كانت تسمى بسيدة العرب، كانت تلك المرأة الثرية الغنية، كل إنسان ثري كان يتمنى أن يتزوج منها، ولكن طلقت الدنيا وأخذت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كانت السيدة خديجة سلام الله عليها، هكذا ضحت، أعطت كل شيء من أموالها من ثرواتها. ماذا جنت؟ كانت في شعب أبي طالب، ورحلت في شعب أبي طالب وليس لها كفن. كفن ما كان عندها، ولكن الله عوضها بتلك المنزلة العظيمة وأرسل لها كفنا من الجنة. سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها، هنالك روايات متعددة، كانت الطعام اللي عندها إما تؤثر لأمير المؤمنين 3 أيام الزهراء لا تأكل، وعلي بن أبي طالب لا يعلم بذلك، تقدم طعامها لأمير المؤمنين، تقدم طعامها إلى الحسن والحسين. هكذا المرأة كانت وما زالت مضحية، ولكن يحتاج واحد عنده ذوق، مو بس ذوق، ما أقول واحد يعرف حقوق ما حقوق أبدا، واحد عنده ذوق يقدر هذه المرأة. ولو نظرت إلى امرأة كأم البنين، الله الله الله، هذه المرأة الجليلة، هذه المرأة المضحية، هذه المرأة لما يأتي بشر لا تسأل عن أبنائها، 4 من أبنائها، يعني العدها واللي ما عدها 4 من الأبناء، قدمت 4 من أبنائها في سبيل الله. ولكن شوف هذه المرأة وعظمتها، لما أراد أن يتزوجها الإمام أمير المؤمنين جاءوا بها إلى دار الحسن والحسين، قالت لا أدخل هذه الدار حتى أستأذن من الحسن والحسين، فطرقت الباب، اللي فتح الباب الإمام الحسن، قالت بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، والله ما جئت لكي أكون محل أمكم فاطمة، وإنما جئت لكي أكون خادمة لكما. فقال لها الإمام الحسن تفضلي على الرحب والسعة. بقيت في دار أمير المؤمنين، اسمها فاطمة الكلابية. اجت يوم من الأيام إلى الإمام، يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، غير اسمي، غير اسمي، لا تناديني بفاطمة. قال لماذا يا فاطمة، ليش ما أناديك بهذا الاسم؟ فقالت له يا علي كلما ناديتني يا فاطمة أنظر إلى الحسن والحسين، وأنظر إلى زينب وإلى أم كلثوم يتذكرون أمهم فاطمة، أشوف الدمعة على عيونهم، أشوف لونهم ينخطف، يتذكرون أمهم فاطمة، يا علي غير اسمي. فسماها أم البنين. كانت تأتي بعد واقعة الطف ترسم لها 4 من القبور في البقيع، تجلس هنالك تنعى وتقول لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني ببنين بهذه البنين. لذلك تنظر إليها سلام الله عليها، كانت تعيش واقعة الطف، وكانت تعيش مع أهل البيت سلام الله عليهم، فكانت أم البنين لها تلك المنزلة، تلك العظمة، حتى أن الله عدها باب الحوائج. اليوم تلقيت اتصال من إيران، رجل يتحدث عن أمه مريضة، ينظرون إلى هذا المجلس لشفائها. هكذا الكثير يتصلون بي في هذه الأيام، وكلهم ينظرون إلى هذا المجلس. أريدكم رجال ونساء في هذه الليلة، نتوسل بالسيدة أم البنين سلام الله عليها، لا تدعوني ويك أم البنين. هذه المرأة الفاضلة. لذلك لما جاء بشر هو وصل إلى المدينة وقف بين الناس مناديا يا أهل يا يثرب لا مقام لكم. اليوم اللي عنده حاجة من أم البنين يا أهل يا يثرب لا مقايا قتل الحسين فدمعي. الناس اجتمعوا حول بشر، ها بشر شنو الخبر؟ قال الخبر عند قبر رسول الله، عند قبر رسول الله الناس اجتمعوا حوله. يقول بشر وإذا بي أنظر إلى امرأة جليلة القدر تشق الصفوف وصلت إليه. قالوا يا بشر هذه أم البنين أم العباس وإخوته. قال بشر ما ردت أخبرها عن أبنائها. التفتت إليه قالت يا بشر أنت الناعي لأبي عبد الله، أخبر أخبرني عن الحسين. بشر قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك يا عبد الله. قالت أخبرني عن الحسين يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك عون. قالت لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت أسألك عن الحسين. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. يقول الراوي كان عبيد الله ابن العباس على كتفها، انهز كتفها سقط عبيد الله على الارض وهي واذا بها تنادي وولدا، سقطت على الارض مغشيا عليها، افاقت من غشوتها. قالت يا بش لقد قطعت نياط قلبي، اخبرني عن الحسين. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. وإذا بأم البنين لطمت على وجهها وضربت على رأسها وهي تنادي وولدا وحسينا. فالله استعدل البواج يم الابنين ردوا يتامى وانذبا يا عباس يم البنين الأربعة ذبحوا ضمايا وظلوا ثلاثة أيام مع الغبر عرا. وليتش نظرت على النهار أبو فاضل أبو فاضل، وليتش نظرت على النهار صاحب الراية بفضوخ راسه مقطعة شماله واليمين. صاحت أولادي وكل من بالعالم يروح ويا ريت عقب حسين ما ظلت لنا روح. يا بشر بالله لا تقول لحسين مذبوح، فدوى لبوسك ناولا يا دي يا مسلمين
سألت عن زينب عن بنات رسول الله قالوا يا أم البنين أنهن في دار أبي عبد الله. قالت كيف أذهب إلى دار الحسين؟ هذه الدار اللي ما فيها نور الحسين، كيف أذهب إلى دار أبي عبد الله؟ ذهبت إلى الدار، طرقت الباب، يقولون أن التي فتحت الباب هي فضة. ما أن نظرت إلى أم البنين ذهبت مهرولة إلى الدار تنادي سيدتي يا زينب هذه أم البنين بالباب. زينب سيدتي ومولاتي. أم المصائب لما سمعت كلمة أم البنين جاءت مهرولة إلى صحن الدار. زينب ما أن نظرت إلى أم البنين نادت واخا وعباسا، وأما أم البنين نادت وولدا وحسينا ولصاحت الصوت يا فقد الأحباب والله ايش موحشة يا دار الأطياب وبهالحال لنصيح على الباب. أنا معباس زينب لا تفترين بجد زينب وصاحت تلجنها هذا أم البنين. أم البنين راح منها بنين أربعة وبالحرب نفلين. يا بنين أربعة وبالحرب يا ابن أفلين. أحمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله جميعا بهذه القلوب المنكسرة، بهذه العيون التي بكت على مظلومية أم البنين ومظلومية الحسين. ارفعوا أيديكم يا الله، ترى الكثيرين ينتظرون من هذا المجلس قضاء الحوائج. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر. يا الله يا الله يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. جميع النساء رجالا لقضاء الحوائج، يا حميد بحق محمد ويا عالي ويا فاطر يا الله يا الله، ويا محسن بحق ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين وبباب الحوائج أم البنين. فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا الله اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه أقض حوائج المحتاجين سيما المنظورين يا الله شافي مرضاهم سيما المرضى المنظورين اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية يا الله دعاء الإمام زماننا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.